بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما، نسأله تعالى أن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها. نواصل مذاكرتنا في متن أبي شجاع في فقه الشافعية رحمهم الله تعالى، وتوقفنا عند أحكام اللعان. قالوا: إذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف إلا أن يقيم البينة أو يلاعن. واللعان سمي بذلك كما ذكر عندك، قال لما يعقب اللعان من الإثم والإبعاد من رحمة الله تعالى، كما قال: والخامسة أن لعنة الله عليهم كان من الكاذبين. بسبب نزول آيات اللعان في سورة النور، قال أن هلال بن أمية رضي الله عنه قذف زوجته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشريك بن السحماء، وهذا اللعان جاء من باب المخرج للزوج، والعياذ بالله. إذا رأى مع زوجته رجلا آخر ما يمكن أن يأتي بالشهود ويقول: تعالى وانظروا إلى فلان يزني بزوجته، هذا مستحيل. ثم إذا هو قذفها وما عند بينة فعليه حد القذف. فجاء المخرج للأزواج من هذه الحالة. قال: فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك. فقال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البينة أو حد في ظهرك. هذا مقتضى الأدلة الشرعية. قال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من الجلد. فنزلت هذه الآيات، وقيل غير ذلك، لأنه حصل أيضا هذا لعويمر العجلاني، حصل له مثل ما حصل لهلال، وأخبر بأن القرآن قد نزل بذلك. إذن إذا رمى الرجل زوجته بالزنا فهذا الرمي إذا كان متيقناً بأن رآها أو غلب على ظنه كما عند جماهير العلماء بأنه شاع أن رجلاً زنى بها أو رآه خارجاً من عندها في أوقات الريبة، غلب على ظنه، طبعا هنا اللعان شرع لحفظ الأنساب ودفع المضرة عن الأزواج. حفظ الأنساب، لأن إذا كانت المرأة هذه حاملا ويعلم أنه لم يطأها فيعلم أنها زانية، فيأتي اللعان هنا لنفي الولد، وكذلك دفع المضرة عن الأزواج. يعني إذا قذفها وقال يعني هذه زانية وهي طالبت بحقها أنها تدفع عن هذه التهمة، فهنا له المخرج باللعان. أما إذا نفرض لم يكن هناك ولد و يعني واتهمها بالزنا وهي يعني ساكتة ومقرة ولا يعني تطالب القاضي بالجلد، جلد الزوج هذا، فهنا لا يأتي اللعان، لأنه يستطيع أن يفارقها، ما يريدها خلاص يطلقها. لكن متى يأتي اللعان؟ يأتي بسببين: إما لنفي الولد أو ل دفع الضرر عن نفسه إذا طالبت بحقها إذا قذفها بالزنا. فهنا يلاعن. نعم، طبعا هي إذا أقرت أمام القاضي أنها زانية هي التي خلاص ترجم، لكن إذا ما أقرت هنا يأتي اللعان، لأن إذا ما أقرت وهو رماها بالزنا فسيجلد هو، فهنا يخرج هو باللعان. قال: وإذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف إلا أن يقيم البينة، وهذا كما هو معلوم متعسر جدا، أو يلاعن، هذا هو المخرج له. وكما عرفنا إذا تيقن أنه أن هذا الولد ليس بولده هنا وجب عليه نفيه باللعان عند جماهير العلماء، هذا من باب حفظ الأنساب. طيب، قال: فيقول عند الحاكم على المنبر في جماعة من المسلمين. قول المؤلف يقول عند الحاكم، هذا لابد منه في صحة اللعان، نقل برشد الإجماع عليه، قالوا: لأن اللعان يمين فلا بد فيه من أمر الحاكم كسائر الأيمان التي تكون في باب الدعاوى. فاللعان ما يكون هكذا قضية بين الزوجين يجريها في البيت أمام بعض أقاربه ويشهدون بهذا، لا، لا بد من رفع الأمر إلى القاضي الشرعي. يقول عند الحاكم يعني أو القاضي الشرعي. قال: على المنبر في جماعة من المسلمين، وهذا من باب الآداب وإن اشترطه المالكية، لكنه من باب الآداب. قال: أشهد بالله إنني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي فلانة من الزنا. وإذا كان هناك ولد يريد أن ينفيه ينص على هذا، يقول: وإن هذا الولد من زنا وليس مني، 4 مرات، كما قال الله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. قال: وعند جمهور العلماء أن لابد أن يقول أشهد بالله، قال أشهد بالله هذا اللفظ متعين أنها شهادات، قال فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله كما قال الله تعالى إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. لهذا قال: ويقول في الخامسة بعد أن يعظه الحاكم: علي لعنة الله إن كنت من الكاذبين. طبعا هنا قول بعد أن يعظه الحاكم هذا مما جاءت به السنة زيادة على القرآن الكريم، فالسنة النبوية تبين القرآن، فالنبي صلى الله عليه وسلم وعظه وذكره يعني في قصة هلال بن أمية بعد أن شهد 4 شهادات، النبي صلى الله عليه وسلم وعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، كون يجلد في الدنيا هذا أهون من أن يقول لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين وهو كاذب في الحقيقة. ثم قال: ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. فالمرأة هنا أمام هذه الشهادات العظيمة إما أن تقر، فإذا أقرت فعليها حد الرجم لأنها متزوجة وزانية، وإن لم تقر إما كذبا أو أنها صادقة وهو يرميها بالباطل، طبعا طبعا هذا الإخوة يقولون قليل، أن ما يوجد زوج هكذا يتجرأ ويجزم بأن زوجته زانية إلا إذا كان صادقا. لكن على فرض زوج يريد والعياذ بالله أن يدنس عرض امرأته وأن ينتقم منها أو كذا، فشهد عليها مثل هذه الشهادات، فلها المخرج بأن ترد هذه الشهادات بشهادات مثلها، كما قال الله تعالى: ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم قال: ويتعلق بلعانه 5 أحكام. يعني إذا حصل اللعان يتعلق بهذا اللعان 5 أحكام. الإخوة هنا تلاحظون قال: ويتعلق بلعانه، ما قال بلعانهما، بلعان الزوجين. وهذا عند الشافعية يقولون هذه الأحكام تتعلق بلعان الزوج فقط، يعني المرأة لو أقرت أو سكتت وما لعنت فتترتب هذه الأحكام، لا يتوقف هذا على لعانه. والجمهور يخالفون الشافعية في هذا، لكن بعض الأحكام نعم قد تتوقف على لعانه على خلاف، سيأتي معنا. قال: سقوط الحد عنه، يعني إذا هو لاعن يسقط حد القذف اللي 80 جلدة عنه. قال: للآية فإنها أقامت اللعان في حقه مقام الشهادة، كأنه إيش جاء بالبينة، البينة هي الشهادة وشهد الآن. نعم. نعم. طيب، إذن هذا الأول، سقوط الحد عنه. الثاني: وجوب الحد عليها، فإذا لعنها وجب الحد عليها. طبعا هي ممكن أن تدفع عنها باللعان، إذا لعنت خلاص سقط الحد عنها، لكن إذا ما لعنت، هنا الشافعية عندهم يقولون وجوب الحد عليها، هذا عند الشافعية والمالكية، لأنهم قالوا الله تعالى قال: ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، فإذا ما لعنت هي إذن وجب عليها الحد، خلافا للحنفية والحنابلة. الحنفية والحنابلة قالوا لا حد عليها، وتحبس حتى تلاعن زوجها. الإمام أحمد قال: أهاب أن أرجمها، يعني هي سكتت ما ندري هل هي مقرة غير مقرة، فالرجم أمره عظيم، فما يثبت الحد إلا إذا لاعنت هي، ما يكون لها الحد، نعم ما يكون عليها الحد إلا إذا إيش أقرت، يعني إذا أقرت، وإذا امتنعت يعني هي ما أقرت ولا لاعنت، فهنا قالوا تحبس حتى تلاعن. وابن القيم رجح هذا، قالوا يعني موجب لعانه إسقاط الحد عن نفسه، صحيح سلمنا بالأول، هو لما لاعن أسقط الحد عن نفسه، لكن لا يوجب الحد عليها هي إلا إذا أقرت. افرض الزوج قال خلاص أنا يعني برأت نفسي، والله لا عنت ما لا عنت ما يهمني مثلا، فنعم تلاحظ أن هذا يعني فيه قوة من هذا الباب. إذن سقوط الحد عنه هذا بلعانه هو، لكن وجوب الحد عليها هذا ما يكفي بلعانه هو، لابد أن تقر أو أن يعني تلاعن حتى يعني تدفع عن نفسها. طيب والله أعلم. قالوا منها حصول الفرقة بينهما، وهو الذي عبر عنه في المتن، قال وزوال الفراش. عند حصل اللعان حصلت الفرقة المؤبدة بينهما. طبعا حصول الفرقة بينهما ذكر حديث ابن عمر في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين رجل وبين رجل وامرأته تلاعن في زمنه وألحق الولد بالأم. واللعان فرقة مؤبدة، أو سيأتي بقى. نعم. طيب حصول الفرقة بينهما هذا عند الشافعية بمجرد لعان الزوج، لكن عند المالكية وهذا والحنابلة أنه لا بد من لعانهما، حصول الفرقة بينهما إذا تلاعن. ابن قدامة قال لا نعلم أحدا وافق الشافعي على هذا القول، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما فرق بين المتلاعنين. قال لأن لفظ اللعان لا يقتضي فرقة، يعني الفرقة بين الزوجين كيف تكون؟ بالطلاق، بفسخ. أما هنا شهد عليها أنها كذا، سواء قلنا اللعان شهادة أو يمين، فكيف عرفنا أن اللعان فيه فرقة؟ لأن الشرع جعله فرقة. فإذا هذا اللعان بلعان الزوج فقط لعان غير تام، يعني ما تم اللعان هنا، فكيف نقول يوجب الفرقة؟ ولهذا قال يعني الجمهور من المالكية والحنابلة وحتى الحنفية أن لابد من لعان الزوجين حتى تثبت الفرقة. هو لاعن وهي سكتت ما أقرت وخلاص انتهت، رفعت الجلسة، لا تزال الزوجية قائمة بينهما، هو دفع عن نفسه حد القذف لكن ما حصل لعان منها. الحنفية يزيدون أن لابد من تفريق الحاكم، لكن هذا يعني رده الجمهور، لأن بمجرد حصول اللعان تحصل الفرقة. وقول ابن عمر فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين رجل وامرأة تلاعن، هذا باب إظهار الحكم، النبي صلى الله عليه وسلم يقضي بينهما. طيب ومنها نفي الولد عنه. نعم. عند الجمهور هذا لابد فيه من لعان لعان الزوج والزوجة، يعني إذا كان اللعان لنفي الولد فلابد من الأمرين، وإن كان يعني قول الشافعية رجحه المجد بن تيمية يعني جد شيخ الإسلام، لأنه لاعن لنفي الولد عنه، فهي الآن يعني مثل ما يريد أن يبرئ نفسه فكذلك هنا، وهذا فيه قوة، يعني لأنه يشبه الأول سقوط الحد عنه ونفي الولد عنه، الشيء اللي يتعلق به هو يعني ممكن يكون بلعانه هو فقط، الله أعلم. وفي حديث ابن عمر قال وألحق الولد بالأم، أن الولد بعد ذلك ينسب إلى أمه. ومنها قال والتحريم على الأبد، تحصل فرقة وفرقة مؤبدة. قال لأن العجلاني هذا عويمر قال بعد اللعان كذبت عليها إن أمسكتها هي طالق ثلاثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبيل لك عليها. لما قال لا سبيل لك عليها علم أنه فرقة مؤبدة. وفي حديث سهل عند أبي داود قال النبي قال مضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا ثم لا يجتمعان أبدا، فهي فرقة مؤبدة. نعم، وهذا طبعا يكون بحصول اللعان من الطرفين كما عرفنا، والله أعلم. قال ويسقط الحد عنها بأن تلاعن. نعم، يعني نحن كما عرفنا هذا تكلمنا عليه في الحق الثاني، وجوب الحد عليها، يعني هذا إذا لاعن الزوج عند الشافعية وجب الحد عليها، ولا يسقط عنها الحد إلا إذا لاعنت. فقال هنا يبين، قال ويسقط الحد عنها بأن تلاعن فتقول أشهد بالله إن فلانا هذا من الكاذبين فيما رماني به من الزنا 4 مرات، وتقول في الخامسة بعد أن يعظها الحاكم وعلي غضب الله إن كان من الصادقين كما مر معنا في الآية. لكن عند الحنفية والحنابلة كما عرفنا أنه لا حد عليها، لكن تحبس حتى تلاعن، والله أعلم. قال فصل في أحكام العدة، والمعتدة ضربان أي نوعان، متوفى عنها زوجها وغير متوفى. فالمتوفى عنها إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل، وإن كانت حائلا يعني غير حامل فعدتها 4 أشهر و10. وغير المتوفى عنها زوجها إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل، وإن كانت حائلا من ذوات الحيض فعدتها بالأقراء وهي الأطهار، وإن كانت صغيرة أو آيسة فعدتها 3 أشهر. نعم، طبعا المتوفى عنها زوجها هذا النوع الأول. طبعا العدة الإخوة هي المدة التي تنتظر فيها المرأة بعد فراق زوجها سواء كان بطلاق أو بوفاة، تنتظر فيها المرأة لا تتزوج، ما يجوز لها أن تتزوج في هذه الفترة بعد فراق الزوج سواء كان مات عنها أو طلقها. والحكمة من هذه العدة كما هو واضح براءة الرحم، أن إذا تزوجت مباشرة بزوج آخر ممكن تكون حاملا من الزوج الأول وما ظهر الحمل فيختلط النسب. وأيضا من الحكم فيها أن عدة المتوفى عنها زوجها فيها تعظيم لقدر الزوج. يتخيل امرأة الآن مات زوجها ثاني يوم تذهب وتتزوج بزوج آخر، هذا ما يليق. وكذلك بالنسبة للمطلقة العدة فيها تطويل لزمن الرجعة، إذا طلق الزوج امرأته تكون في العدة، لا يجوز أن تتزوج بزوج آخر 3 قروء، وهذا فيه تطويل زمن الرجعة لعل يعني الزوج الأول يرجع إليها والله يريد الوفاق. فهذه من الحكم في العدة. المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل. الآن نتكلم عن المتوفى عنها زوجها، مات الزوج عنها وهي حامل ثاني يوم وضعت فخلص انقطعت العدة، عدتها بوضع الحمل. لماذا؟ لأننا تأكدنا تماما من براءة الرحم من الحمل، وهذا من أبرز ويعني أعظم مقاصد العدة، براءة الرحم من الحمل. والله تعالى قال وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. طيب سيقول قائل لماذا رجحت هذه الآية وما أخذنا بالآية الأخرى والذين توفون منكم وذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، لماذا قدمنا آية أن يضعن حملهن على 4 أشهر و10، كان بالإمكان مثلا كما قال بعض السلف، هذا ورد عن بعض السلف، علي بن عباس قال تنتظر إلى أبعد الأجلين، يعني إذا وضعت ثاني يوم نقول لا 4 أشهر و10، إذا كان الحمل أطول من 4 أشهر و10 مثلا باقي عن الحمل 6 أشهر نقول العدة بوضع الحمل، هكذا قال جمعا بين الآيتين. فنقول هنا السنة إيش؟ السنة حاكمة، السنة هي التي تحكم وتبين، انظر إلى ضرورة السنة. ثبت في المتفق عليه حديث سبيعة الأسلمية أنها ولدت بعد وفاة زوجها بنصف شهر، في رواية 40 ليلة، في رواية قريبا من 10 ليالي، طبعا هذا الاختلاف لا يضر، المهم أقل من 4 أشهر و10. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حللت تنكحي من شئت. وتعرفون القصة لما تجملت للخطاب جاءها أبو السنابل فقال لها يعني ما يصح لك أن تتزوجي إلا بعد أن تعتدي بأبعد الأجلين، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته، فقال كذب أبو السنابل يعني أخطأ، وأفتاها بأنها قد حلت، قال فانكحي من شئت. طبعا إخوة من باب الفائدة يمكن أن نأخذ هذا الحكم من القرآن باعتبار ماذا، أو ما هو وجه الاستشهاد من الآية؟ يقولون وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن عمومه أقوى من عموم والذين توفون منكم وذرون أزواجا، لأن وأولاة الأحمال هنا يعني التعريف بالإضافة أقوى في العموم من النكرة، يعني في قول الله تعالى ويذرون أزواجا، أزواجا عام، فيشمل قالوا يشمل المتوفى عنها زوجها ويشمل الحامل وغير الحامل، يعني أزواجا. نعم هكذا أزواجا يشمل الحامل وغير الحامل، لكن عموم أولاة الأحمال يعني أولاة الأحمال عام، يشمل متوفى عنها زوجها وإيش وغير متوفى عنها زوجها، فقالوا أولاة الأحمال هذا يعني فيه تعريف بالإضافة فأقوى في العموم، والله أعلم. وكما عرفنا المقصود يعني براءة الرحم، لكن يبقى الأمر أن السنة هي الحاكمة في هذا. طيب ثم غير المتوفى، أو هنا ممكن طيب ما نريد نذكر فروعا يعني. طيب غير المتوفى عنها زوجها، طيب إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل، هذا واضح، امرأة يعني طلقها الزوج وهي حامل فعدتها بوضع الحمل لعموم قول الله تعالى ولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. طبعا لابد أن يكون الولد منسوبا إلى من العدة منه، هذا لابد منه طبعا، يعني إذا طيب وذكر صورة غريبة، مات الزوج وكان صبيا لا ينزل وامرأته حامل، عرفنا أن هذا الحمل ليس منه، فما يكون هذا الحمل يعني صحيحا، فعدة الوفاة تكون مختصة بالنكاح الصحيح. الشرط الثاني أن تضع الحمل بتمامه، يعني إن كان الحمل توأمين لابد من وضعهما، ولا تنقضي العدة بخروج بعض الولد. نعم. نعم. يعني هم لماذا يجعلون مثل هذه الصور؟ يعني إذا خرج بعض الولد هنا العدة ما انتهت، فيقول إذا طلق هنا لحقه الطلاق، لو مات الزوج ورثته ما دام الولد ما افرض سبحان الله في اللحظة هذه خرج نصف الولد وفي اللحظة هذه مات الزوج، الآن لا تزال إيش في العدة، هي زوجة له ترثه، لكن إذا خرج قطعت العدة ثم مات هنا ما يكون ورث. كذلك هنا هذه مسألة مهمة في مسألة يعني إذا انفصل الولد وكان يعني متى يحكم أن هذا يعني تعتد عدة أو تنقطع العدة، لابد أن يكون في صورة إنسان، يعني إذا وضعت مثلا مضغة أو علقة ليس فيها صورة، فهنا يعني هذا ليس بإنسان، هذا ليس بنفاس، حتى الدم هذه مسألة معروفة ترتب عليها أحكام كثيرة، دم النفاس متى تعتبر المرأة أن هذا نفاس؟ إذا أسقطت. وكذلك يترتب على هذه المسألة انقضاء العدة، يعني إذا كانت حامل الآن وطلقها الزوج مثلا، هل بهذا السقط تنقطع العدة؟ فهنا الإخوة يعني عند الجمهور أنه لابد أن يتبين فيه خلق الإنسان، والمالكي يوسعون أكثر من هذا، المالكي عندهم إذا أسقطت علقة لو صب عليها الماء لم تذوب، يعني مثل اللحم إذا صببت عليه الماء ما يذوب، يقولون هذا خلاص المرأة لها حكم النفاس وتكون العدة قد انقضت، لكن هذا يعني فيه نظر لأن هذا ليس بإنسان. عند الجماهير، جماهير أهل العلم يعني يقولون لابد أن يستبين فيه خلق الإنسان، يتبين فيه خلق الإنسان، والإخوة الفقهاء ما عندهم تحديد معين في هذه المسألة، صحيح بعضهم يذكر بعد 80 وكذا، لكن مع ذلك ينبهون يقولون بشرط أن يوجد فيه صورة إنسان، فما عندهم تحديد معين، ولذلك الله أعلم التحديد ينظر فيه باعتبار الواقع الآن علميا، وهذا أمر محسوس، السقط إذا كان عمره يعني بعد 40 الأولى يكون مصورا، كما جاء في حديث حذيفة بن أسيد عند مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وشق سمعها وبصرها وخلق عظمها وجلدها وعظامها، فهذا التصوير يحصل بعد 42 يوم تقريبا، على اختلاف بعض الروايات 42 45 47 هكذا، وعلى هذا يفهم حديث ابن مسعود، وهذا له يعني كلام آخر، لكن هذا في الغالب يكون في يعني بعد 40 الأولى، وأنت ممكن أن ترى بعض الأجنة بعد 40 يعني خلاص الوجه ظاهر واليدين حتى الأصابع تكون ظاهرة، ويكون طوله يمكن 2 سنتي، لكنه يعني إنسان على صورة إنسان، فهذا تأخذ المرأة هنا حكم من هذا نفاس وتنقطع العدة بهذا لأنه إنسان، ماذا قرروا الشافعية هنا وكذلك الحنابلة، والحنفية يعني يقتصرون على بعض الخلقة يعني كالإصبع والشعر، لكن هذا في الحقيقة يؤول إلى القول، لأنه ما يمكن يظهر إصبع بدون باقي الخلق. عرفنا أن المالكية شوي يوسعون. طيب، النوع الثاني قال: وإن كانت حائلا من ذوات الحيض فعدتها بالأقراء وهي الأطهار. يعني إذا كانت المرأة تحيض غير حامل، طلقها زوجها، المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. والقرء اختلف فيه العلماء الإخوة، فعند الشافعية والمالكية أن القروء هي الأطهار، وهذا مذهب زيد بن ثابت وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم. القروء هي الأطهار، يعني الطهر هذه، يعني هذا قرء ثم تحيض ثم تطهر، هذا قرء ثاني، ثم تحيض ثم تطهر، هذا قرء ثالث. والقرء الذي وقع فيه الطهر الذي وقع فيه يعني الطلاق محسوب، يعني يحسب على هذا القول، تكون اعتدت قرئين ونصف مثلا، يعني يمشي، يقولون هذا من باب الجبر الكسر وال يعني والغالب. لكن عند الحنفية والحنابلة، وهذا القول هو الذي رجع إلى الإمام أحمد، أن القروء هي الحيض. إذن 3 قروء يعني 3 حيضات. والإخوة الذي يرجح هذا القول كما قال الإمام أحمد، قال: كنت أقول الأطهار ثم وقفت لقول الأكابر. شوف كيف، سبحان الله، ثم وقفت لقول الأكابر. من الأكابر؟ يعني الصحابة والخلفاء الراشدون. الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي يقولون الأقراء هي الحيض، وعن أبي موسى وأبي الدرداء وابن عباس وعبادة وجمع من يعني الصحابة رضي الله عنهم. قال عمرو بن دينار: الحيض عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما قول ابن عمر فإنما أخذه عن زيد. شوف كيف، يعني حتى قول ابن عمر ليس استقلالا منه، إنما هو عن زيد، فأصبح القائلون بأنها الأطهار زيد وعائشة تبعا لهم ابن عمر. وطبعا هذه المسألة طويلة من حيث الأدلة، كل واحد يستدل بدليل، لكن يعني ممكن بعضهم يستدل بقول الله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر. فقال يئسن من المحيض، يعني هكذا استدلوا، يعني يئسن من المحيض، فكان الأصل أنه إيش سيحدد العدة بالحيض، فبدل الحيض جعلها 3 أشهر، وإن كان هذا فيه نزاع. أيضا من الأدلة لهذا القول إخوة أن الأمة تعتد حيضتين وباتفاقهم، هذا ما قالوا طهرين. ومن المعلوم أن الأمة تأخذ نصف يعني أحكام الحرة، طيب لماذا ما جعلتم الأمة تعتد يعني طهرين؟ أن هذا ثابت عن الصحابة بلا خلاف، فهذا يقوي هذا القول. إذن فطلقوهن يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. طبعا الكل متفق على أن الطلاق لابد أن يكون في طهر لم يمسها فيه كما مر معنا. لعدتهن يكون معنى الذي يقول العدة هي الطهر، يفسر الآية بماذا؟ يعني في عدتهن، اللام بمعنى في، لعدتهن في عدتهن. واللي يقول أن العدة هي الحيض يقول للاستقبال، يعني للتوقيت، مستقبلات عدتهن، طلقوهن لعدتهن في الطهر وتستقبل عدتها. والقول الثاني كما عرفنا يعني الله أعلم أقرب، لأنه قول أكثر الصحابة رضي الله عنهم. أحيانا الإخوة بالفعل يكون الترجيح بيقول أكثر الصحابة، لأن ما يمكن أن يخفى الحق على الخلفاء الراشدين وأكثر الصحابة رضي الله عنهم. طيب، التي النوع الثالث ذكره صاحب المتن هنا، قال وإن كانت صغيرة أو آيسة، صغيرة ما ينزل منها الحيض، أو آيسة يعني امرأة عجوز انقطع عنها دم الحيض، كيف تعتد؟ قال فعدتها 3 أشهر، وهذا بالإجماع، كما قال الله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر. طبعا حتى لو كان أثناء الشهر تحسب من الشهر يعني 30 يوم وهكذا. قال أبي بن كعب رضي الله عنه أول ما نزل من العدد والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، فارتاب ناس في عدة الصغار والآيسات، فأنزل الله تعالى واللائي يئسن من المحيض إن ارتبتم، يعني ليس إن ارتبتم يعني إذا شكت هي في نفسها هل هي ينقطع عنها الدم أو لا، لا، إن ارتبتم يعني ارتبتم في حكم الآيسة فعدتهن 3 أشهر. طبعا وذكر تبعا لهذا سن اليأس متى يكون، أقوال يعني مختلفة، مثل هذه ما جاء فيها تحديد في الشرع، فينظر العلماء في الواقع. فقال الأشهر عند الشافعية 62 سنة، قالوا لأنه أقصى شيء علم، وقيل 60، وقيل 50، هذا عليه الفتوى عند الحنفية، يروى عن عائشة وذكره أحمد. السرخسي يقول رأينا امرأة حاضت 90، شوف، والمالكية والحنابلة يقولون أقله 50 وعلاه 70، وعند الحنابلة 60، بعض الحنفية قال لا حد له. والأصل يعني ما دام الدم يخرج من المرأة فالأصل أنه دم حيض، يعني هذا هو الأصل، والله أعلم. نعم، إيه طبعا ما تعتبر دم حيض طبعا، يعني تعتبر استحاضة وخلاص، يعني ما يأخذ أحكام الحيض، والله أعلم. إيه نعم، ثلاثة قروء صح، يعني كل فرقة هذا الأصل فيها. إيه، هذه نعم مهمة هنا، يعني في باقي اللي ما ذكرنا. صحيح، يعني مثلا كما قلنا مثلا الفسخ، مثلا الخلع، مثلا حصل خلع، مثلا حصل فسخ، فكل هذه عدتها كم؟ 3 قروء. يعني طلق القاضي مثلا بسبب الضرر أو غيره من الأسباب وحكم أن طلق بائنة، فيكون 3 قروء، يعني الأصل هو هذا، لأن هذا يعني يدخل يعني إما طلاق أو قياسا على الطلاق. نعم، ما هذه مار مرت معنا هنا قبل هنا. طلاق ممكن. أيوة نعم، طيب زين ذكرتنا بها. طيب، ثم قالوا عدة الأمة في الحمل كعدة الحرة، صحيح. نعم نسينا. قال والمطلقة قبل الدخول لا عدة عليها، صحيح، مطلقة قبل الدخول كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، هذه كناية من قبل الدخول، قال فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا، لأن ما دخل بها فبراءة الرحم متحققة. طيب، لكن إذا حصلت خلوة بين الزوجين، ما حصل دخول لكن حصلت خلوة، والخلوة هنا المقصود بها يسمون الخلوة الصحيحة، يعني أن يتمكن معها الزوج من الوطء، ما يوجد سبب يعني حقيقي من مرض ولا شرعي، ليست محرمة مثلا ولا طبعي يعني معهما ثالث أو الباب مفتوح، لا الباب مغلق ومقفل وهما وحدهما وخلا بها، لكن ممكن قبلها ممكن كذا، لكن ما حصل وطء بينهما أبدا. فهنا عند جمهور العلماء أنها تجب العدة، تجب العدة إذا طلقها تجب العدة، بخلاف الشافعية. الشافعين عندهم في الجديد أنه لا عدة عليها، لقول الله تعالى من قبل أن تمسوهن، قالوا المس هنا هو الدخول. لكن الذي يرجح قول جماهير العلماء أيضا ماذا؟ قضاء من؟ الخلفاء الراشدون، قضاء الخلفاء الراشدين، قول عمر وعلي، وهذا ثبت عن زرارة بن أوفى ورد عنه عند ابن أبي شيبة قال قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب المهر، وجبت العدة. قال هذا مرسل لكن رويناه عن عمر وعلي. نعم، فأقاموا الخلوة مقام الدخول أنه تمكن منها، والله أعلم. تلاحظون الإخوة يعني كثير أو بعض مسائل الفقه الإخوة ما يمكن يصل مسلم فيها إلى الحق بدون قول الصحابة رضي الله عنهم، قول الصحابي وقول السلف في المسائل الفقهية، هذا من أهم ما يكون. طيب، قال وعدة الأمة في الحمل كعدة الحرة. صحيح، الأمة إذا كانت حاملا عدتها بوضع الحمل، ولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، تدخل فيها الأمة لأن الحمل ما يتبعض. صحيح الأمة تأخذ نصف حكم الحرة مثل في الحد وغيرها، لكن هنا ما يتبعض. طيب، وإن كانت من ذوات الأقراء اعتدت بقرأين، قلنا اعتدت هنا بحيضتين، طبعا هذا مذهب الأئمة الأربعة وقول عمر وعلي وابن عمر وجمع من السلف. طبعا هنا ذكر حديثا لكنه في الحقيقة من كلام ابن عمر، صح الدارقطني وقفه على ابن عمر، قال يطلق العبد طلقتين وتعتد الأمة بحيضتين، تعتد الأمة بحيضتين، وهذا مخصص لعموم الآية. عندك مثال في تخصيص القرآن بآثار الصحابة رضي الله عنهم، تلاحظون الفقهاء الأربعة أخذوا بهذا. قال ولأنها على النصف القسم والحد، لأنه لا يمكن تنصيف القرء، ما يمكن تنصيف القرء أنه يختلف بالعدد، فاعتبر بحيضتين. طيب، وبالشهور عن الوفاة بشهرين وخمس ليال. نعم، يعني إذا أمة متزوجة مات عنها زوجها، فتكون عدة الوفاة بالنسبة للأمة نصف المدة، هناك أربعة أشهر وعشرة، هنا إيش؟ شهرين وخمس ليالي، نصف الحرة. وهذا ما يعني عليه أيضا الفقهاء الأربعة، ما ذكروا خلافا إلا خلافا شاذا. طيب، قال وعن الطلاق بشهر ونصف، يعني إذا كانت إيش؟ لا تحيض مثلا، صغيرة أو آيسة، فقال هنا بشهر ونصف. طبعا هذا يعني في خلاف، هذا عند الشافعية في الأصح أنه شهر ونصف، وهذا عند الشافعية والحنفية، وهو يعني روي عن علي وابن عمر، قالوا لأن الأجزاء الأشهر ممكن أن ننصفها بخلاف الحيض، الحيض تختلف في العدد، لكن الأشهر منضبطة فننصفها. كما قال عمر: لو أستطيع أن أجعل العدة حيضة ونصفا لفعلت، لكنها تختلف. فقالوا هنا يعني نحكم بذلك شهر ونصف. وعند الحنابلة شهران، يعني بدلا عن القرآن، هناك قرآن هنا شهرين، وهذا يعني ذكره ابن قدامة عن عمر رضي الله عنه، كما عند الأثرم قال عن عمر: عدة أم الولد حيضتان، ولو لم تحض كان عدتها شهرين. وهذا فيه قوة لأنه بدل عن الأشهر، قول عمر جمع من السلف، وهذا أخذ به الإمام أحمد في المذهب. وعند المالكية ثلاثة أشهر، قالوا لعموم الآية. والله أعلم. من كان قول الحنابلة هنا فيه قوة أيضا. طيب، قال: ومن استحدث ملك أمة. طبعا الإخوة هنا تكلم عن يعني هذا الباب، وإن كان الآن الإماء غير موجودات، لكن يعني نمر مرورا على مثل هذا وما يخلو من فائدة، تعرف على أقوال السلف وكيفية الترجيح أحيانا بعض المسائل. سبحان الله. قال: من استحدث ملك أمة هذا الفصل يسمى الاستبراء. تعرفون الأمة يعني ممكن كانت توطأ عند سيدها، فإذا استحدث ملكها بأن اشتراها أو انتقلت إليه بإرث مثلا أو هبة إلى آخره، طبعا هناك تفاصيل. فهنا لابد أن يستبرئ أيضا رحمها، يمكن تكون حامل من السيد الأول مثلا. فهنا قال: من استحدث ملك أمة حرم عليه الاستمتاع بها حتى يستبرئها، حتى يستبرئها. نعم، تلاحظون ما سميت عدة، أن العدة جاءت ب يعني الشرع بمقدار معين، لكن هنا يستبرئها بحيضة واحدة ويكفي. وكما سيأتي الأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس، وهذا واد في حنين في الطائف، واد في الطائف يعني بعد غزوة حنين، قال: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. رواه أبو داود. نعم، من بعضهم أعلى لكن له شواهد بمعنى. قال: إن كانت من ذوات الحيض بحيضة، كما جاء في الحديث، حتى تحيض حيضة. طبعا هذا الإخوة يعني عند جماهير العلماء أنها الأمة يعني تعتد بحيضة واحدة، تستبرأ بحيضة واحدة. طيب، وإن كانت من ذوات الشهور، من ذوات الشهور يعني ممن يعني لا تحيض لصغر أو إياس، فتعتد بشهر بدل عن الحيضة، وهذا عند الشافعية والحنفية. نعم، طبعا بخلاف المالكية والحنابلة في المشهور قالوا ثلاثة أشهر عموم الآية، وقالوا يعني هذه المدة جعلت للدلالة على براءة الرحم. لكن يعني الأصل في الحيض أنه يدل على هذا، وإن كان القول الآخر أيضا فيه قوة يقولون من ناحية، لكن ولا ما تحيض هي الآن 3 أشهر، فهذه جعلت بدل الحيض، فهنا الشهر بدل الحيض، هذا فيه قوة. نعم. قال وإن كانت من ذوات الحمل بوضع الحمل، وهذا واضح إذا كانت حاملا فما يمكن أن تتحقق البراءة، براءة الرحم، إلا بالحمل. طيب. قال وإذا مات سيد أم الولد استبرأت نفسها كالأمة، يعني هذا السبب الثاني للاستبراء. الأول إذا استحدث الإنسان ملك أمة، يعني اشترى أمة أو وصلته بهبة أو يعني غنيمة، فكما عرفنا. وإذا مات سيد أم الولد، أم الولد هي التي يعني وطأها يعني سيدها وولدت منه، هذه تسمى أم ولد، هي تعتق بموته، لكن الآن بعد أن مات لابد أن تستبرئ نفسها. قال استبرأت نفسها كالأمة. نعم. مات سيد عن أم ولد وليست في زوجية ولا عدة نكاح، نعم لزمها الاستبراء. قال ويكون استبراؤها بشهر إن كانت من ذوات الأشهر، وإلا فبحيضة إن كانت من ذوات الأقراء. نعم. وهكذا يعني كما تقدم، هناك تفاصيل لكن ليس الغرض الآن ذكر هذه التفاصيل، والله أعلم. إلى المغرب كم؟ نص ساعة باقي، ما نور بعيد. إيه. طيب. لا إله إلا الله. إيه هذه المسائل ستطول إذا دخلنا في الفصل الذي بعده. طيب لعلنا نقف هنا، نكمل ما يتيسر إن شاء الله في الأسبوع القادم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، الحمد لله رب العالمين. نقرأ من فتاوى.